الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدلال الكبير. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا يزيد بن بيان العقيلي، حدثني أبو الرجال الأنصاري أبو الرحال أو أبو الرجال. قال الشارح رحمه الله بفتح الراء وتشديد الحاء المهملة: البصري، اسمه محمد بن خالد، وقيل خالد بن محمد. قال: حدثنا أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان، وأبو الرحال الأنصاري آخر. قال الشارح رحمه الله: في سنده ضعيفان، في سنده راويان ضعيفان، وهما يزيد بن بيان وأبو الرحال. قال الشارح رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم، أي ما عظم ووقر شاب شيخا لسنه، لكبر سنه، إلا قيض الله له، أي هيأ الله له من يكرمه عند سنه. إلا أن الحديث بسنده راويان ضعيفان، ولكن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما في أحاديث كثيرة: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم فرج عنا كربات الدنيا والآخرة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من الأحاديث. الله تبارك وتعالى يجازي العبد من جنس عمله. فإذا أكرمت شيبة لسنه وعاونته وأخذت بيده، الله تبارك وتعالى ييسر لك عند كبر سنك من يأخذ بيدك ويعينه. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وورد في حديث آخر: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. فعلى الشاب أن يوقر الكبير ويحترمه، وإذا كان يحتاج إلى أخذ اليد بكبر سنه وضعفه أعانه. فإذا فعل ذلك يسر الله له عند كبر سنه من يأخذ بيده ويعينه. كما أن الكبير ينبغي أن يرحم الصغير ويعطف عليه. باب ما جاء في المتهاجرين، أي الذي يهجر أحدهم الآخر ويقاطعه. حدثنا قتيبة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله إلا المتهاجرين، يقول ردوا هذين حتى يصطلحا. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود رحمهم الله تعالى. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله. يغفر الله للموحدين الذين لا يدعون إلا الله ولا يخافون إلا الله ولا يعبدون إلا الله. ففي هذا فضل التوحيد، أن من وحد الله وطهر قلبه من الشرك والخرافات أن الله تعالى يغفر له صغائر الذنوب بفضله وإحسانه. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر فيهما لمن لا يشرك بالله. يغفر الله للموحدين إلا المتهاجرين، إلا الرجلين المتقاطعين للأمور الدنيوية، كل واحد يقاطع صاحبه لوسخ الدنيا. يقول تعالى: ردوا هذين حتى يصطلحا. ففيه التحذير من التهاجر بين المسلمين. لا ينبغي التهاجر بين المسلمين، ولا ينبغي التقاطع بين المسلمين لأجل الأمور الدنيوية، بل ينبغي التسامح والتصالح. الدنيا كلها نتركها ونذهب، فينبغي أن نتسامح ونتصالح. والله تبارك وتعالى بفضله ورحمته جعل لك رخصة 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هذا من رحمة الله، لأن القلب قد يضيق ويحصل فيه كرب ما يستطيع. فلو ترك الاتصال به 3 أيام من شدة ما يجد في قلبه يعفى عنه، ولا يجوز أن يزيد على 3 أيام. ينبغي أن يجاهد نفسه ويصالح أخاه ويتسامح. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما الذي يسلم على صاحبه ويترك التقاطع. قال: ويروى في بعض الحديث: ذروا هذين، اتركوا هذين حتى يصطلحا. ومعنى قوله المتهاجرين يعني المتصارمين المتقاطعين. وهذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يعني للأمور الدنيوية. أما إذا كان مبتدعا مخرفا يدعو إلى الخرافات وإلى البدع، ونصحته وأرشدته وأبى، هذا تقاطعه حتى يرجع إلى الصواب، هذا لأجل الله. وأما إذا كان لأمور دنيوية فلا ينبغي أن يكون زيادة على 3 أيام. أما إذا كان بغضا لله لأنه مبتدع أو فاسق ونصحته وعاند وأبى أن يتوب، فلك أن تقاطعه لله حتى يتوب إلى الله. وأما إذا كان الأمور دنيوية فلا بد من التسامح والتصالح، ولا يجوز أن يزيد التقاطع على 3 أيام. ولكن اليوم الحب كله والبغض كله من أجل الدينار والدرهم. قليل الذي يحب لله ويبغض لله. اللهم استعان. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. باب ما جاء في الصبر. حدثنا الأنصاري، أخبرنا معا، أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوا فأعطاهم، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر. الصبر ثلاثة أقسام: أولا الصبر على طاعة الله، وهو أن تجاهد نفسك وتحافظ على طاعة الله تعالى. القسم الثاني الصبر عن المعصية، تجاهد نفسك على ترك المعاصي. القسم الثالث الصبر على أقدار الله تعالى، إذا ابتلاك الله بمرض أو هم أو غم تصبر، وتعلم أن المصائب تكفير للسيئات. لا تضرب خدك، ولا تشق ثوبك، ولا تدعو بدعوى الجاهلية، اصبر ولا تتكلم إلا بخير، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه قال أن ناسا من الأنصار رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سألوه شيئا من الدنيا فأعطاه، ثم سألوه مرة ثانية فأعطاه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير من مال فلن أدخره عنكم، أي لن أحبسه وأخبأه عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءته الأموال يصبها في المسجد ولا يقوم حتى تقسم، لا يأخذ إلا دينارا لسداد دينه، كله يوزعه على المستحقين صلوات الله وسلامه عليه. ما يكون عندي من خير أي من مال فلن أدخره عنكم، أي لن أحبسه وأخبأه أخفيه عنكم. ومن يستغني يغنه الله، أي من يظهر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس، التعفف عن السائل حتى يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، يغنه الله، أي يجعله غنيا أي بالقلب، لأن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. بعض الناس عنده ملايين الملايين ولكن نفسه جائعة فقيرة يريد مثلها معه، لا ينام الليل ولا يتهنى بطعام ولا بنوم، هاد هلم من هلم 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 يريد الجمع مثل ما عنده. فهذا ليس بغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من رزقه الله القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. ومن يستغني يصبر ويتعفف الله يغنيه سبحانه وتعالى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. ومن يستعف عن سؤال الناس يعفه الله، يسر الله له ويعفه. ومن يتصبر يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله، يعينه الله عز وجل. وما أعطي أحد شيئا هو خير وأوسع من الصبر، ما أعطى الله أحدا أفضل من الصبر. إذا أعطاك الله الصبر فقد أعطاك خيرا كثيرا. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري رحمه الله في الزكاة، في كتاب الزكاة وفي الرقاب، في الأحاديث التي ترقق القلب، ومسلم رواه مسلم وأبو داود في كتاب الزكاة، والنسائي في كتاب الزكاة وفي الرقائق رحمهم الله تعالى. ويروى هذا الحديث عن مالك فلن أدخره عنكم، ويروى عنه فلم أدخره عنكم، والمعنى فيه واحد، يقول لن أحبسه عنكم، ما يكون عندي من خير فلا أحبسه عنكم ولا أخفيه عنكم صلوات الله وسلامه عليه. أدخره بالدال أو أدخره بالزاء، المعنى واحد، أي لا أحبسه عنكم ولا أخفيه عنكم صلوات الله وسلامه عليه. باب ما جاء في ذي الوجهين، نسأل الله العافية. حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. وفي الباب عن عمار وأنس رضي الله عنهما، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قال القرطبي رحمه الله: إنما كان ذو الوجهين شر الناس لأن حاله حال المنافق، إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للفساد بين الناس. وقال النووي رحمه الله: هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها، وصنيعه نفاق ومحض كذب وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار الطائفتين، وهي مداهنة محرمة. إذا عرف أن بينك وبين فلان عداوة، يأتي إليك ويبين لك أنك ويبين أنه صديق لك، ثم ينقل كلامك ويذهب إلى عدوه: فلان قال كذا وكذا، يوسع دائرة الشر ودائرة الفتنة، نعوذ بالله. فهذا ذو الوجهين يأتي بهؤلاء وجه أنه معهم وهو ليس معهم، ويأتي أولئك بوجه أنه معهم وليس معهم، فهذا شر الناس. فالمنافق إذا جاء إلى المسلمين ذكر أنه مسلم، وإذا ذهب إلى إخوانه الكفار وهو معهم، نعوذ بالله، فهذا شر الناس عند الله عز وجل. يجب على المسلم أن يكون على وجه واحد، صديق صديق، عدو عدو. وأما مر كذا ومر كذا، عند هؤلاء كذا وعند هؤلاء كذا، أسأل الله العافية. باب ما جاء في النمام. النمام الذي ينقل الكلام من هذا إلى هذا للإفساد بين الناس، والنمام يعذب في قبره إذا مات بدون توبة، فيجب على المسلم أن يحذر. وقال بعض أهل العلم: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام يفسد في ساعة واحدة أكثر مما يفسد الساحر في سنة كاملة، لأن النمام قد ينقل كلام هذا إلى هذا ويشعل العداوة بينهما، فيقوم بينهما قتال طويل عريض وسفك دماء لا يعلمها إلا الله بسبب كلمة واحدة. ففساد النمام أعظم من فساد الساحر، فيجب على المسلم أن يحذر النميمة، والسحر كفر والعياذ بالله. وإذا جاءك إنسان وقال لك: فلان قال كذا وكذا، قل له: أنصحك لله، لا تقل هذا، أنا سامحت فلان، حتى لا يجيك مرة ثانية. ولكن أكثر الناس اليوم يفرح، يقول: هذا صديق، يجيب لي الأخبار، يحبه، هات هات ايش عندك من الأخبار. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يجوز. النمام فاسد، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فاسق لا تلتفت إليه ولا تعبى به، فإنه يريد الفساد ويريد الفتن، نعوذ بالله. انصحه قل له اتق الله، هذا لا يجوز. إن كان فيك خير اذهب إليه وانصحه في وجهه، وأما تنقل كلامه تشعل النار هذا لا يجوز لك. اللهم اهدنا فيمن هديت. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام ابن الحارث قال مر رجل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقيل له هذا يبلغ الأمراء الحديث، هذا يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، إذا سمع من الناس شيء بلغه. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان رحمه الله والقتات النمام. ولا يدخل الجنة نمام، الذي ينقل كلام هذا إلى هذا ويشعل نار الفتنة، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر النميم. قال الشارح رحمه الله قال الحافظ في الفتح قال الغزالي ما ملخص ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له. إذا حمل إليك النمام نميمة لا تصدق، لأنه كما نقل إليك ينقل عنك شيطان. ينبغي لمن حملت إليه نميمة أن لا يصدق من نم له ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، لا يصدق لأنه فاسق، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له وأن ينهاه ويقبح له فعله، يقول له هذا الفعل حرام اتق الله، وأن يبغضه إن لم ينزجر إن لم يمتنع، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم هو على النمام فيصير نماما. فعلى المسلم أن يحذر النميم، إذا سمعت إنسان يتكلم في إنسان انصحه بوجه قل له يا أخي اتق الله، لا تقل هذا، اتق الله، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا حرام. باب ما جاء في العي. قال الشارح بكسر العين المهملة وتشديد التحتية الياء عي. قال في القاموس عي في المنطق عيا في المنطق كرضيا عيايا عيايا بالكسر فصل انتهى. وقال في الصراح عي بالكسر. يقال عي في منطقه وعي أيضا فهو عيي على فعيل، وعي أيضا على فعل على فعل عي، وهم أعياء وأعيياء، يعني المراد به العجز، أي عن كذا عجز عنه، حصر أي صار محصورا أي لم يستطع شيئا. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا يزيد بن هارون عن أبي غسان محمد بن مطرف عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. العي الحياء والعي أي العجز في الكلام، أن يعجز عن الكلام الزائد الذي لا فائدة فيه، والمراد به في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم. العي السكوت عما فيه إثم من النثر والشعر، سواء كان الكلام نثرا وهو خلاف الشاهد أو كان شاهد، يعني يسكت عما فيه إثم، هذا معنى العين. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، قال الشارع أي أثران من آثاره، فإن المؤمن يحمله الإيمان على الحياء فيترك القبائح الذنوب والمعاصي حياء من الله تعالى، ويمنعه عن الاجتراء على الكلام، الإيمان يمنعه أن يتجرأ ويتكلم بغير حساب، ويمنعه عن الاجتراء على الكلام شفقة عن عثرة اللسان، أي خوفا من أن يخطئ ويأثم، فخطر اللسان عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، فقال أن أخذ بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكلتك أمك، فقدتك أمك، هذه كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أعظم ما يكب الإنسان في النار اللسان، اللهم سلم سلم. فعلينا أن نحاسب، لا تتكلم يا عبد الله إلا بعدما تفكر في ذلك الكلام، فإن كان خيرا تكلم وإن كان شرا أسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولكن الناس لا يحبون إلا الثرثار، يتكلم يتكلم يتكلم، طيب بطال ما يبالي، يقولون هذا خلقه حسن، هذا يسمونه حسن الخلق، يتكلم بما شاء ولا يحسن، هذا ليس حسن الخلق. حسن الخلق الصبر والحلم والصدق وذل المعروف، وأما تكلم بدون حساب هذا خطر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال الحياء والعي أي العجز عن الكلام الذي لا ينفع شعبتان من الإيمان، جزآن من أجزاء الإيمان، والبذاء الكلام الفاحش، والبيان أي تكلف الفصاحة شعبتان من النفاق. قال والبذاء بفتح الموحدة، فذال معجمة، فحش الكلام أو خلاف الحياء، والبيان أي الفصاحة الزائدة على مقدار حاجة الإنسان من التعمق في النطق وإظهار التفاصح للتقدم على الأعيان، يعني يتكلف الفصاحة والبلاغة حتى يقال فلان بليغ، فهذا ممنوع، إنما يكون لأجل معنى الكلام، يبين الكلام ويبين معنى الكلام ولا يتكلف. هذا حديث حسن غريب، قال الشارح رحمه الله، قال القاري في المرقاة اسمه كتاب رجاله رجال الصحيح، كذا نقله ميرك عن التصحيح، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه رحمهم الله، انتهى. وقال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير، قال الترمذي حسن وقال غيره صحيح. قال إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف، قال والعي قلة الكلام لا يتكلم إلا بحساب، والبذاء هو الفحش في الكلام، الكلام الفاحش، والبيان هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله. باب ما جاء إن من البيان سحرا. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر
رضي الله عنهما أن رجلين قدما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبا، فعجب الناس من كلامهما، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان سحرا، أو إن بعض البيان سحر. وهذا إذا كان البيان لتوضيح الحق والدعوة إلى الحق وهو محمود، وأما إذا كان للدعوة إلى الباطل والتحذير عن الحق فهذا مذموم. فإذا كان لبيان الحق وإيضاحه فهذا محمود، وإذا كان للدعوة إلى الباطل فهذا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، يعني أن البيان يؤثر في القلوب كما يؤثر السحر. فإذا كان البيان للدعوة إلى الخير فهذا محمود، وأما إذا كان الدعوة إلى الشر فهذا مذموم. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: البيان اثنان، احدهما ما تقع به الإبانة الايضاح عن المراد باي وجه كان، والاخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشبه بالسحر اذا خلب القلب، أي أثر على القلب وغلب على النفس حتى يحول الشيء عن حقيقته ويصرفه عن وجهته فيلوح للناظر في معرض غيره. وهذا إذا صرف إلى الحق، إذا صرف الناس إلى الحق يمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذم. قال: فعلى هذا فالذي يشبه بالسحر منه هو المذموم الذي يدعو إلى الباطل والعياذ بالله. وأما إذا كان البيان للدعوة إلى الخير فهذا محمود. قال: وفي الباب عن عمار وابن مسعود وعبد الله بن الشخير رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومالك وأحمد وأبو داود رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في التواضع، التذلل وعدم الكبر. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما نقصت صدقة من مال. إذا تصدقت مالك لا ينقص، الله يخلف عليك ويحفظ مالك من التلف وينزل البركة. وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا، إذا أساء إليك مسيء وقلت له عفى الله عنك، الله يزيدك عزا. وإن كان الناس يذمون، الناس يقولون هذا جبان هذا خواب، ما عليك منهم، أنت أقصد وجه الله، قل له عفى الله عنك ابتغاء وجه الله تعالى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إذا تواضعت لله وتذللت لله وعرفت قدر نفسك، عرفت أنك مذنب مقصر وتواضعت، الله تعالى يرفعك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ورد في الخبر أن الله جل وعلا خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، خيره الله، فنظر إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، ما رأيك يا جبريل، أختار نبيا ملكا أو أختار نبيا عبدا؟ جبريل عليه السلام أشار له بالتواضع فاختار أن يكون نبيا عبدا، ورفعنا لك ذكرك، فلما تواضع رفعه الله. جميع أقطار الدنيا، عند اليهود، عند النصارى، عند المشركين، عند الشيوعيين، عند الوثنيين، عند جميع الكفرة، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رغم أنوفهم. هذا عز من الله، لأنه تواضع لله، من تواضع لله رفع. وأما من تكبر لعن وطرد، إبليس تكبر قال أنا خير منه، فطرد ولعن وصار قائدا إلى جهنم أعوذ بالله. فعلينا أن نتواضع لله، نعرف قدر أنفسنا، مذنبون مقصرون، اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال ما نقصت صدقة من مال، إذا تصدقت مالك لا ينقص، الله يخلف عليك، جرب. إذا تصدقت في يوم من الأيام ترى الله يسهل لك الرزق، إن كنت تاجر يجلب لك الناس، وإن كنت سائق يجلب لك الركاب، وإن كنت تجد باب الرزق، الله يفتح. ما نقصت صدقة من مال. وأما إذا بخلت لا توعي فيوعي الله عليك، تمسك جزاؤك كعمل. ما نقصت صدقة من مال. فينبغي للمسلم أن يتصدق بقدر المستطاع، لا يشترط أن يكون شيء كثير، ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر، لو ريال، لو نص ريال، تعطي للمحتاج. وما زاد الله رجلا بعفو إلا إذ أساء إليك مسيء قلت له عفى الله عنك، الله يعزك سبحانه وتعالى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح وأخرجه أحمد في مسنده ومسلم رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في الظلم. نعوذ بالله من الظلم. حدثنا عباس العنبري أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعوذ بالله. يجب علينا أن نحذر الظلم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة أم المؤمنين وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله وفي شرح مسلم للنووي رحمه الله قال: القاضي هو على ظاهره، فيكون ظلمات على صاحبه، الظلم يكون ظلمات على صاحبه يوم القيامة، لا يهتدي يوم القيامة بسبب ظلمه، بسبب ظلمه في الدنيا. كما أن المؤمن يسعى بنور هو مسبب عن إيمانه في الدنيا. قال تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالظلم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إذا لم يتب ويرد حق الناس يكون ظلمات يوم القيامة. نسأل الله العافية. باب ما جاء في ترك العيب للنعمة. لا تعب نعمة الله. إذا جاءك الطعام لا تعب، هذا ما في ملح، هذا سمن كثير، هذا ما استوى، هذا لا تعب الطعام، عجبك كل ما عجبك قل، لا تكتف. لا ينبغي أن تعيب الطعام، إن عجبك كل ما عجبك قل، لا تعب. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. وأبو حازم هو الأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. باب ما جاء في تعظيم المؤمن. المؤمن له حرمة عند الله: لا تؤذي مؤمنا فإن للمؤمن حرمة عند الله عز وجل. حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع، أي بصوت عالٍ، قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، أي عيوبهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يفتش عن عيوبه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أي ولو في جوف بيته. قال: ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة المشرفة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. ما أعظمك أيتها الكعبة وما أعظم حرمتك. بيت الله لا بد أن يحترم، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقع. وقد روى إسحاق ابن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقع نحوه. وقد روى عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال الشارح رحمه الله وأخرجه ابن حبان في صحيحه، قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أوفى ابن دلهم: حسن الترمذي حديثه: يا معشر من آمن بقلبه وليس له عنده، ليس للترمذي عنده غيره، أي غير هذا عن أوفى ابن دلهم، انتهى. وقد روي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، رواه أحمد رحمه الله في مسنده وأبو داود، ورواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء رضي الله عنه كما في الترغيب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن إيذاء المسلمين: يا معشر من أسلم بلسان ولم يفض الإيمان إلى قلبه، أي لم يصل، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، لا تعيروهم بعيوب، ولا تتبعوا عوراتهم، لا تفتشوا عن عورات الناس، كلنا عورات، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم، أي يبحث عن عيوب المسلم، تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله. فلا تتبع عورات الناس، إذا رأيت شيئا انصح، وأما تفتش كلنا عيوب، ما أحد يسلم من العيب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم أشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، ينبغي لنا أن نفتش أنفسنا، كلنا عيوب، اللهم ارحمنا. باب ما جاء في التجارب. حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عذرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. لا حليم إلا ذو عذرة. قال الشارح: قال القاري: أي صاحب زلة، أي صاحب زلة قدم أو لغزة قلم في تقريره أو تحريره. يعني الحليم ما يصل إلى درجة الحلم إلا بعد أخطاء يقع فيه، إذا وقع في خطأ انتبه وأخذ درسا من ذلك وتحلم صار حليم. ولا حكيم إلا ذو تجربة، لا يكون الرجل حكيما إلا إذا جرب الأمور، إذا جرب الناس وجرب أحوال الناس وجرب أمور الناس يصير عنده حكم، يفكر ويتأمل ولا يستعجل. لا ينبغي للمسلم أن يستعجل في الأمور، لا بد أن يتأنى ويفكر ويتأمل. قال: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه رحمهم الله. قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير: إسناده صحيح. قال الشارح رحمه الله: قال القاري، قال الشارح: أي لا حكيم كاملا إلا من جرب الأمور وعلم المصالح والمفاسد فإنه لا يفعل فعلا إلا عن حكمته، إذ الحكمة إحكام الشيء وإصلاحه عن الخلل. فالذي يجرب الأمور ويتأمل يكون حكيما، لا يقدم على الشيء إلا بعد تفكير، لا يرمي نفسه بدون تفكير. باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط، يقول فلان أعطاني 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 كذبا لأجل يؤذي الناس ويشوش على الناس. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. من أعطي عطاء فوجد، أعطاك إنسان شيء ووجدت ما تكافئه به فليجز به، كافئ أحسن إليك أحسن إليك إذا أمكن إذا تيسر لك، ومن لم يجد ما عندك شيء تكافئه فليثني، جزاك الله خيرا أحسن الله إليه، ادعو له. فإن من أثنى فقد شكر، يعني إذا أثنى عليه ودعا له فقد شكر، ومن كتم كتم الإحسان لم يشكره ولم يثني عليه فقد كفر، أي قد كفر إحسان أخيه. فإذا أحسن إليك محسن كافئه إن قدرت، وإلا فادع له وأثني عليه واذكره بخير. ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور، الذي يقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا أعطاني فلان كذا وهو كاذب، فهو كلابس ثوبي زور. قال الشارح رحمه الله: أي كمن كذب كذبتين أو أظهر شيئين كاذبين. لابس ثوبي زور أي كمن كذب كذبتين أو أظهر شيئين كاذبين. قاله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لمن قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، يعني زوجي له امرأة أخرى غيري، فهل علي جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي؟ يعني تريد تؤذي ضرك، اشترى لي قميص اشترى لي خاتم ذهب لأجل تؤذي ضرك، يجوز هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تؤذي ضرتها بالكذب والبهتان. قال الخطابي رحمه الله: كان رجل في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعاريف، أي من الثياب الطيبة، ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم، لأن المعاريف لا يكذبون، فإذا رآه الناس على هذه الهيئة يعتمدون على قوله وشهادته على الزور لأجل تشبيهه نفسه بالصادقين، وكان ثوباه سبب زوره فسمي ثوبي زور. كان رجل في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعاريف، يلبس ثوبين من ثياب الناس المعروفين مشايخ القبيلة وكذا، يلبس مثل ثيابهم يخدع الناس، ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم، لأن المعاريف لا يكذبون. فإذا رآه الناس على هذه الهيئة يعتمدون على قوله وشهادته على الزور لأجل تشبيهه نفسه بالصادقين، وكان ثوباه سبب زوره، فسمي ثوبي زور. فهكذا الذي يقول أنا عندي وعندي، فلان أعطاني أعطاني، وهو كذاب يريد أن يؤذي الناس ويؤذيهم، ولأجل يحملوا في قلوبهم الحزن. فهذا مثل هذا الرجل الذي لبس الثوبين زور، وهو ليس من أولئك الذين يلبسون تلك الثياب، بل لبسها زورا وبهتانا. المقصود أنه لا يجوز أن تكذب، تقول أنا عندي فلان أعطاني كذبا لأجل تحزن الناس وتؤذي الناس. قال: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه البخاري في الأدب المفرد كتاب مستقل غير الصحيح، وأبو داود وابن حبان في صحيح. قال المناوي في التيسير إسناده صحيح رحمهم الله تعالى. ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر، يقول كفر تلك النعمة. باب ما جاء في الثناء بالمعروف. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجويري والحسين بن الحسن المروزي، وكان سكن بمكة. قال: حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أي أثنى عليه ثناء بليغا، جزاك الله خيرا. هذا حديث جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشارح رحمه الله وأخرجه النسائي وابن حبان رحمهم الله. قال المناوي في شرح الجامع الصغير رحمه الله إسناده صحيح. قال: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. آخر أبواب البر والصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطب. الرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الحمية، يعني الامتناع عن بعض الأطعمة التي تؤثر على المرض. الحمية الامتناع عن بعض الأطعمة التي تؤثر في المرض تزيده أو نحو ذلك. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، يعني العذب من البسر، عذب بسر معلق، عذب من النخلة فيه بسر أخضر معلق. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه علي يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ما ما يعني كف لا تأكل يعد. فإنك ناقه أي يعني تعافيت قريبا، كان مريض تعافى قليل فالعافية ما بعد تمت تماما. قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. السلق معروف نوع من الخضروات مثل الجرجير وما الجرجير يسمى سلق. فجعلت لهم سلقا وشعيرا، طبخت سلق ومعه شعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب، أي كل من هذا السلق والشعير فإنه أوفق لك أي أنسب لك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح ابن سليمان، ويروى هذا عن فليح ابن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن. قال المعلق قال الشارح رحمه الله وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود أي لم يضعف، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره أي لم ينكر عليه. فالحديث حسن، فهذا دليل على الحمية. كل شيء بإذن الله، لكن بعض الأطعمة قد تؤثر في بعض المرض بإذن الله، فينبغي للمريض أن يمتنع عنها حتى يشفيه الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن البسر لأنه كان مريض وبدأت العافية فيه قليلا قليلا، فنهاه عن ذلك حتى يشفيه الله، وأرشده أن يأكل من السلق والشعير فإنه أنسب وموافق له. فهذا دليل جواز الحمية، وكل شيء بإذن الله، هذا من باب الأسباب التي خلقها الله. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال أخبرنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان، إلا أنه قال أنفع لك السلق والشعير أنفع لك بإذن الله. وقال محمد بن بشار في حديثه حدثنيه أيوب بن عبد الرحمن هذا حديث جيد غريب. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال